قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيجدر التذكير بالصيام وأحكامه وكذا ما تيسر من أحكام القيام والاعتكاف والزكوات وأحكام تلاوة القرآن، فهذه الأيام أيام ذلك. ونسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. هذا وقد جرت عادة المصنف أبي شجاع الشافعي على الاقتضاء والاختصار، إذ كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي، وهذا الاختصار لا يصلح معنا في هذه الأيام، لأن المقام مقام تفصيل ليس بمقام اختصار، لحاجة الناس إلى التفصيل في أحكام الصيام هذه الأيام. فعليه نتناول أحكام الصيام من خلال تفسير الآية المباركة أو الآيات المباركات، آيات الصيام من سورة البقرة، وأي تعقيب أو أي تساؤل فالباب مفتوح له والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آيات الصيام تركزت في موطن واحد في الكتاب العزيز من سورة البقرة. نعم، قد جاء ما يفيد فضل الصيام في آيات أخر كسورة الأحزاب، الصائمين والصائمات إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن الحديث عن أحكام الصيام إنما تركز في سورة البقرة فقط. فأقول مستعينا بالله، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عنده ترد عشرات الأحكام، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، استفيد منه أن الخطاب موجه لأهل الإيمان، أن الصيام موجه لأهل الإيمان، هم البالغون العقلاء المسلمون البالغون العقلاء الذين انتفت عنهم الموانع، وكذا المسلمات. أما البالغون فالصوم في حقهم فرض عند الاستطاعة، أما من هم دون البلوغ فالصوم في حقهم مستحب إن قدروا على ذلك، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدربون الأبناء على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى تغرب الشمس، ومن ثم يفطر الولد إذا غربت الشمس، أي أنهم يشغلونه ببعض اللعب حتى تغرب الشمس كي يحافظ على صيامه. وعمر ورد بسند معلق عند البخاري أنه رأى رجلا سكرانا في نهار رمضان فعلاه بالدرة وقال: ويلك وصبياننا صيام، أي أتفطر وصبياننا صيام، وضربه عمر. فاستفيد من ذلك أنه يستحب لنا أن نبادر بتدريب أبنائنا وبناتنا وإن كانوا دون البلوغ على الصيام، ونعطيهم المحفزات على ذلك، سواء أتيناهم بلعب يلعبون بها أو أرسلناهم إلى أماكن لهو مباح يلهون حتى تغرب الشمس أو وعدناهم بهدايا ونحو ذلك. ولا تأخذن الأم الشفقة على أبنائها وبناتها وتمنعهم من الصيام، بل الأفضل والأتبع أن ندرب الأولاد والبنات ولم يصلوا إلى البلوغ على الصيام للأدلة المذكورة. وقد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقع. فالتدريب على الطاعات مطلب. يا أيها الذين آمنوا، نداء من نداءات القرآن إلى أهل الإيمان. كتب عليكم أي فرض عليكم، فالصيام فرض، فهو ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: وصوم رمضان، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله وتصوم رمضان. فالصيام فرض من فرائض الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، لا اختلاف في ذلك، صيام رمضان. وقد قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام. وعند تعريف الصيام ترد كما أسلفت عشرات الأحكام. فالصيام ولا بد أن يتقن تعريفه من الناحية الشرعية على الأقل، أما من الناحية اللغوية فالصيام الامتناع: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي امتناعا عن الكلام. أما من الناحية الشرعية فهو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع أو الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية، دل على كل فقرة من هذا ما يلي: أولا، الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثانيا، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثالثا، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وبناء على ما ذكر من تعريف الصيام الذي هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، فيتعلق بالطعام ما يلي: أولا، الحقن. الحقن ليس فيها نص، وأعني بالنص النص الصريح الواضح، النص الواضح على تحليل شيء أو تحريمه. تقول: حرمت عليكم أمهاتكم، نص في تحريم الأمهات. أحل الله البيع، نص في تحليل البيع. أما الحقن فليس فيها نص، ذلك لأنها بتوصيفها التي هي عليه لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسائل التي ليس فيها نص كثيرا ما ترد فيها عدة أقوال، لأن الأحكام فيها لن تنبني على نصوص قدر ما تنبني على أقيسة واجتهادات. فلما لم يكن فيها نص ولا أثر عن صحابي ولا أثر عن تابعي، تعددت الأقوال فيها، فمن قائل أنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا يتلذذ بها عند ضعاطيها بل يتألم بها ولا تغني من جوع فلذلك لا تفطر. وأيد القائلون بهذا أن شخصا ما لو قال أقسم بالله العظيم ألا آكل ولا أشرب فأتعاطى حقنة أعطوه حقنة هل يحنث؟ الظاهر عدم الحنث، فلما لم يحنث قالوا إذن الحقن لا تفطر، إنها لو كانت تفطر لحنث في يمينه. فهذه حجج القائلين بأنها لا تفطر، أنها ليست بأكل ولا بشرب ولا بشهوة ولا تدخل من مدخل الطعام والشراب ولا يتلذذ بها، والحالف على عدم الأكل والشرب لا يحنث إذا تعاطاها، فكل ذلك يحمل على القول بأنها لا تفطر، وهذه هي الوجهة في ذلك. الآخرون قاسوها على الطعام والشراب، والأقيسة لم يوافق عليها لما ذكر من العلل، فيجوز عليه أن تتعاطى الحقن بكل أنواعها. وإن أردت الاحتياط فأجل تعاطيها إن كنت تستطيع إلى ما بعد غروب الشمس، إن كنت مضطرا فتناولها وأكمل صيامك، وإن أردت لنفسك بعد احتياطا صم في أي أيام أخر قضاء إن شئت. هذا عن الحقن بكل أصنافها، بما فيها الحقنة الشرجية، بما فيها الإبر المغذية أو المضادات الحيوية أو غير ذلك، هذا عن الحقن. كذلك تتأتى عند مسألة الطعام مسألة القيء. القيء هل يفطر الصائم أو لا يفطره؟ ورد في هذا الصدد حديثان، أحدهما ثابت ولكنه غير صريح في بابه، والثاني ليس بصحيح ضعيف الإسناد إلا أن العمل عليه. أما الأول فهو حديث فيه أن النبي قاء فأفطر عليه الصلاة والسلام، لكن هل أفطر لكونه اعتراه الضعف أم أنه أفطر لكون القيء يفطر؟ هذا محتمل. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل ليس مما خرج. والحديث الثاني وإن كان ضعيفا لكن كما أسلفت عليه عمل الكثيرين، من استقاء فليقضي، أي من تعمد القيء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، أي من غلب فاستقاء فقاء رغما عنه لا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. هذا ضعيف الإسناد لكن عليه عمل كثيرين من العلماء، لكنه معارض أيضا بما ورد عن ابن عباس موقوفا عليه، إنما الفطر مما دخل ليس مما خرج. فمن ناحية النصوص لا نجد نصوصا صريحة تسعف القائل بأن القيء يفطر، مع أن هذا قول كثيرين في المستقيء عن عمد، قول الكثيرين في المستقيء عن عمد. فهذا الخلاف في القيء. الحجامة ورد فيها حديثان أو أحاديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والثاني أن النبي احتجم وهو صائم، والثالث أن أنسا سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا إلا من أجل الفطر، لا إلا من أجل الفطر. فلذا تنازع العلماء، فرأى الجمهور أن الحجامة لا تفطر لحديث أنس، وأن النبي احتجم وهو صائم، ورأوا أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ أو مؤول. منسوخ لأن احتجام النبي هو صائم كان في الحج، والآخر كان في الفتح، غزوة الفتح والحج بعد الفتح. أو مؤول بأن الحاجم أوشك أن يفطر والمحجوم كاد أن يفطر. الحاجم لأن الدم الذي يمصه من البوق المعد للحجامة، كان يمصون الدم، يفرغون الدم بطريقة المص من البوق، قد يدخل جوفه الدم، والمحجوم قد يفطر من شدة الضعف. فهذا رأي الجمهور ويؤيده أثر أنس. الحنابلة رأوا أن الحجامة تفطر للحديث، وأيضا قالوا إن احتجام النبي هو صائم وإن كان في البخاري، إلا أنه وهم، والصواب احتجم وهو محرم. وقد وردت بهذا رواية وبذاك رواية، والمخرج متحد، فرجحوا الاحتجام وهو محرم، إلا أن الجمهور أعملوا حديث أنس وبقوة، والله أعلم. هذا عن الحجامة، ورأي الجمهور فيها أنها لا تفطر، إنما تترك خشية الضعف. هذا ويتبع ذلك أيضا التبرع بالدم، فحكمه حكم الحجامة. ويتقوى رأي الجمهور بأثر ابن عباس القائل: الفطر مما دخل ليس مما خرج، والدم خرج. ولقيل أن يستدل بحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، فيقول الحجامة ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة. هكذا قالوا في مسألة الحجامة. ومن ثم التبرع بالدم، فإذا كانت الحجامة جائزة فالتبرع بالدم أيضا جائز. تأتي مسألة تذوق المرأة الطعام بلسانها دون وصول الطعام إلى الجوف للتأكد من كونه مالح أو ليس بمالح. يرى الجمهور جواز ذلك ما لم يصل الطعام إلى الجوف، واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر والوضوء به، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقالوا: والمتوضئ بماء البحر يشعر بلا ريب بملوحة في فمه. وهذا الشعور بالملوحة في فمه لم يجعله مفطرا. فهذه حجة القائلين بأن تذوق المرأة بطرف لسانها للطعام ثم قذفه وعدم بلعه لا بأس به، إذا كانت متأكدة من أن الطعام لن يصل إلى الجوف. وتتأتى مسألة السواك، والأظهر فيه أنه لا يفطر بكل أنواعه وفي كل الأوقات، رطبا كان أم يابسا، من ذوي النكهات أو بدون نكهة. لأننا إذا قلنا من ذوي النكهات فقياسا على ماء البحر، فله طعم في الفم لكن لا يفطر. صباحا كان ذلك أو مساء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا عام في الصائم وغيره. أما الحديث الذي فيه أن بعض الصحابة قال رأيت النبي ما لا أحصي يستاك وصائم فضعيف، فهذا في شأن السواك. وألحق به معجون الأسنان، فالحكم حكمه، حكمه حكم المضمضة أيضا، فما لم يصل شيء منه إلى الجوف فلا بأس به، ما لم يصل شيء منه إلى الجوف فلا بأس به. وإن كان من العلماء من يكره لحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال من حام حول الحمى يوشك أن يواقع، إلا أن هذا الحديث لا يخلو من نزاع في تصحيحه. هذا عن معجون الأسنان. فالمنع منه ليس لكونه معجون أسنان، إنما المنع منه عند من منع سدا للذريعة الموصلة إلى الفطر، والله أعلم. تتأتى مسألة أخرى، ومسألة القيء، هي مسألة الكحل. الكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة فلا يفطر، وكذا البخور ليس بطعام ولا شراب ولا شهوة فلا يفطر. وتتأتى مسألة أخرى، وهي مسألة الطيب، أيضا الطيب لاحق بالبخور لا يفطر. تتأتى مسألة البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو، عافانا الله إياكم. ففي السؤال، سؤال أهل الذكر عن البخاخ، وجد أن منه جرم يدخل الجسم، فعليه اتقاؤه ألزم، اتقاؤه ألزم، إلا إذا اضطر شخص له فليتعاطاه، وإن استطاع أن يعيد يوما أعاد مكانه، والله أعلم. هذا عن البخاخ، هذا. وعن تبرد الصائم في اليوم الحار، أو استحمامه في بحر أو في نهر، فلا بأس بذلك. فإن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها مخضب، وهو الحجر الكبير المنقور، تملأه ماء وتجلس فيه وهي صائمة. بهذا التوصيف سيشابه البانيو في بلادنا. وأنس كذلك كان له مخضب يتبرد فيه، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الأشياء المتعلقة بالطعام. وعن الأشياء المتعلقة بالشراب أيضا، فالحكم واحد في ذلك، قطرة الفم والأنف ما لم تصل إلى الجوف لا بأس بها، فإنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. وقد دل على ذلك أيضا أن الذي يقسم يقول أقسم بالله ألا آكل ولا أشرب، فوضع قطرة في عينه أو في أنفه، أنه لا يحنث، أنه لا يحنث. هذا عن الطعام والشراب. أما الحديث عن الشهوة، فالمراد بها الجماع والاستمناء، إخراج المني بشهوة يفطر الصائم، سواء كان بجماع أو باستمناء. وبالجماع إجماع، والاستمناء هو رأي الجمهور أنه يفطر، وإن شذ قوم وقالوا إن الاستمناء لا يفطر، وقولهم مدفوع للحديث يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فالشهوة هنا عامة، إلا أنه ثم فارق بين الكفارة في حالة الجماع المهلك المحرق، وبين الاستمناء في الكفارة. فالمجامع في رمضان كفارته صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا، والمستمني كفارته إعادة الصوم مع إعادة اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. هذا هو الفارق. أما كلاهما فمفطر، لأن فاعل هذا أو ذاك لم يدع الطعام، لم يدع الشهوة، لم يدع الشهوة بل أمضاها. فالاستمناء مفطر عند جماهير العلماء. أما الاحتلام ليلا أو نهارا في النوم وأنت نائم، نهارا أو ليلا، فالاحتلام لا يفطر. إذا احتلم شخص وهو نائم لا يفطر بهذا الاحتلام. ويتعلق بهذه المسألة أيضا إذا ما أجنب شخص من الليل وأصبح ولم يغتسل، هل يفطر أم يصوم؟ يصوم عند جماهير العلماء، ولا يؤثر عدم الاغتسال في صيامه، ذلك لأنه لا تعلق للطهارة بالصيام. وقد دل على ما ذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. وكذا المرأة الحائض إذا رأت الطهر ليلا ولم يسعفها الوقت للاغتسال صامت، وصيامها صحيح للحديث المذكور وجريا عليه وقياسا. هذا ما يتعلق بالشهوة. ويتعلق بها أيضا القبلة للصائم. ليس ثم أي نص ثابت يفيد أن القبلة تفطر، بل وردت النصوص تؤيد فعلها لمن أمن على نفسه. قد قالت عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. والمباشرة التساق البشرة بالبشرة، يعني بلا جماع في المقام هنا. ثم إنها تقول: وإياكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه، أي فكأنها تمنع من لا يملك نفسه من القبلة سدا للذريعة الموصلة إلى الإفطار. وابن عباس كان يرخص فيها للشيخ الكبير ويمنع منها الشاب، لأن الشاب لا يأمن على نفسه، أما الكبير فبعيد عن الوقوع في الجماع المحرق. والله تعالى أعلى وأعلم. فعليه القبلة لا تفطر الصائمة، القبلة لا تفطر الصائمة. ولكن ابن حزم في هذه المسألة زلت قدمه فقال: ويستحب للصائم أن يقبل ويباشر. أمن أم لم يمني، أمذ أم لم يمذي. وكان من الجدير به إذا لزم السنة أن يقول يقبل الصائم ويباشر، لكن كونه يقول أمن أم لم يمني أتى بشيء زائد على السنة، فالسنة ليس فيها أمن أم لم يمني. هذا اجتهاده الذي أرداه في هذا المقام. فعليه قوله شاذ في هذا، لأن المستمني أو الذي أمن قضى حاجته، فلا يلتفت إلى قوله هنا أمن أم لم يمني، والله أعلم. أما المذي بالذال المعجمة فلا يفطر الصائم على الصحيح، إذ لا دليل على كونه يفطر. وبالله تعالى التوفيق. هذا عن القبلة والمباشرة والضمة ونحوها. أما الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في القبلة للشيخ الكبير ويمنع من الشاب فمعلول بالوقف، والصواب وقفه ليس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول من طلوع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض والخيط الأسود البياض المستعرض في السماء في اتجاه طلوع الشمس، والأسود السواد المستعرض فوقه في اتجاه طلوع الشمس، فهو بياض وسواد واضح لمن يراه. فإذا ظهر هذا البياض وذاك السواد امتنع الآكل من أكله. هذا. وفي هذا الصدد ورد حديث منكر، هو إذا أذن المؤذن للفجر وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضعها عن فيه حتى يقضي حاجته. الحديث منكر الإسناد، كما قال أبو حاتم الرازي في كتابه علل الحديث، وكذلك منكر المعنى، فإن المؤذن يفترض أنه لا يؤذن إلا إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فمعناه إذا أكل خالف الآية وخالف الحديث الذي فيه كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا أيضا ملزم بالتوقف عند سماع المؤذن الله أكبر. هذا محله إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فلا عبرة بدخول الوقت لا بأذان المؤذن، والمؤذن عليه أن يكون مؤتمنا وأمينا فيؤذن عند دخول الوقت. وقد كان من السلف من يقول قل واشرب حتى ينفجر الفجر حتى لا تشك. هذا وبالله التوفيق. ويستحب للصائم أن يؤخر السحور، قد كان بين السحور والأذان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قدر ما يقرأ أحدهم 50 آية، وبعضهم كان يتسحر في أهله ثم تكون همته أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أو راكعا. فالحاصل أنه يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويعلم أن الآكل الشارب أو الشارب الناسيان لا تأثير لأكلهما وشربهما على الصيام، بل يستمران في صيامهما، لحديث من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. هذا عن تعريف الصيام. أما كونه مصحوبا بالنية فلحديث إنما الأعمال بالنيات، والظاهر أن نية الشهر كاملة تجزئ لما في ذلك من أعمال العموم، إنما الأعمال بالنيات، فإذا نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لنيتي. ولا تعويل ولا تعريج على قول من قال يلزم أن ينوي الشخص كل ليلة وإذا نسي يعيد، لا تعويل على هذا، لأننا مع الحديث الأعمال بالنيات، وأنا نويت أن أصوم شهرا متكاملا فلا مانع إذن من هذه النية. فالذي نوى صيام الشهر صومه صحيح، وإن عرض له عرض فنوى الفطرة تغيرت النية، لكن يبقى مع الأصل إن شاء. أما عن تبييت النية من الليل فقد اشترطها الجمهور أو اشترطه الجمهور في الفريضة، أما النافلة فقالوا جائز عقد النية من النهار إذا لم يكن أكل وشرب، لأن النبي كان يسأل هل عندكم طعام؟ قالوا إن قالوا نعم قال عفوا إن قالوا لا قال إني إذا صائم. فهذا عما يتعلق بالصيام وتعريفه، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا ذلك بالنية. معلوم أن الحائض والنفساء لا تصومان، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، إلا أنهما تقضيان، تفطران وتقضيان فيما بعد، وليس لهما أن تطعما مكان القضاء، بل لزاما أن تعيد الحائض والنفساء الأيام التي عليها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فهذا عن تعريف الصيام ابتداء. فقبل أن ننتقل، إذا كانت لأحد جزئية متعلقة بالتعريف نفسه على النحو المذكور فليبدها. نعم. إذا استيقظ من النوم معتقدا أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب على أساس أنه في الليل، صومه صحيح والخطأ مرفوع. نعم. مقدار 50 آية في السحور، يعني مقدار 50 آية أقول لك، يعني 5 دقائق 10 دقائق مثلا. قل مسألة فارق التوقيت ما نبني على توقيت معين، نتكلم على متى نمسك إذا تبين لنا الخيط الأبيض. كلهم في بلده، لست مرتبطا بتوقيت الرياض ولا بتوقيت مكة ولا بتوقيت السعودية ولا بتوقيت القاهرة، أنا ملزم ببلدي التي أنا فيها. نعم، سيأتي الكلام عن الحمل والمرضى. عفوا. نعم، إن شاء الله. قلنا الحقن بكل أنواعها حكمها ما سبق. إذا ننتقل. نعم، احنا جبنا على هذا المستقي عمدا وغير العمد، الجمهور يفرقون لكن الأدلة لا تسعف. نعم، أسأل أسئلة بس يعني عقل شوية كما عهدناك يعني. نعم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، يفترض أن المؤذن الشرعي لكل مسجد يؤذن إذا رؤي الخيط الأبيض. إذا كان لم يحدث فالعبرة برؤية الخيط الأبيض. ممكن تتابع في بلدك متى يظهر الخيط الأبيض على وجه التقريب وتبني عليه. واحد أهبل مسكه الناس وقالوا لازم تفطر، ماذا أقول؟ ما هو لازم كده نسأل السؤال بهذه الطريقة يعني، فأطعموه رغما عنه. ماذا نقول يعني؟ يعني هو أفطر لكن يحافظ على صيامه ويعيد يوما احتياطا. الوقت ضيق والأبحاث طويلة. نعم، أخطأ في شرب ودخل الماء جوفه دون عمد، المخطئ مرفوع عنه. أواصل وبعد ذلك نفتح الأسئلة، ستأتي فيما نحن مقدمون عليه. قال تعالى لعلكم تتقون. كثيرا ما تأتي الأوامر معللة في الكتاب العزيز والنواهي معللة. لا تقربوا الزنا، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كتب عليكم القصاص، لماذا؟ لكم في القصاص حياة. كل أمر ونهي في الغالب يأتي معللا. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فكل أمر ونهي معلل. فلماذا كتب علينا الصيام؟ قال تعالى لعلكم تتقون، أي لكي تحدث لكم التقوى، ذلك إما بشعوركم بأحوال الفقراء ومن ثم التصدق عليهم فتتقون بذلك النار، أو تتقون الطعام والشراب فتجوعون فيقل جريان الدم في الجسم فيقل عمل الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو لأن الصوم نفسه وقاية، الصيام وقاية هو نفسه من النار. قوله كما كتب على الذين من قبلكم دال على أن من قبلنا كان عليهم صيام، لكن هل عليهم رمضان كما رمضاننا؟ لم يرد في ذلك نص. دل على أن عليهم صيام أن النبي قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أياما معدودات أي أياما قليلات يأتي عليهن العد، فمن كان مريضا أو على سفر، مريضا مرضا يستدعي الإفطار، وهنا طرفان ووسط، طرف من العلماء يقولونهم قلة أن من دخلت في رجلي شوكة يفطر لأنه مريض، وآخر أنك لا تفطر إلا إذا كنت ستهلك، وكلا طرفي الأمور ذميم، فالمريض الذي يشق عليه المرض يشق عليه الصوم فيتأخر البرء أي الشفاء أو يزداد المرض بالصيام له أن يفطر، أما الذي دخلت في رجله شوكة فعرفا لا يقال إنه عرفا لا يقال إنه مريض ولا يعاد. فمن كان مريضا أو على سفر، أقول في قوله أو على سفر بعدها لا بد من مقدر محذوف، من كان مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى، لكن من كان مريضا فصام لا يلزم بالإعادة، من كان على سفر فصام لا يلزم بالإعادة. وألفت النظر إلى شيء وهو حري بأن يبحث، وأقول في قولا إن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وإن كان صوابا فمن الله، أن قوله أو على سفر تفيد أنه جد به المسير، لكن المسافر النازل هل يفطر أو لا يفطر؟ بمعنى وصلت إلى مكة، وصلت إلى مكة في رحلة عمرة وأبقى فيها 3 أيام، فبعد أن استقررت في اليوم الأول في الفندق هل لي في اليوم الثاني وأنا مقيم أن آكل وأشرب، أم أنني مسافر كما أنني أقصر فإنني أفطر؟ أقول أختار أن قوله تعالى أو على سفر تجعل القول بأن المسافر النازل يفطر، المسافر النازل النازل الذي أقام أياما يفطر، هذا والله أعلم، هذا والله أعلم الذي جد به السفر، الذي جد به السفر المسير يفطر، أما النازل عفوا النازل يصوم، عدل يا أخي الكريم، المسافر النازل أراه يصوم، المسافر النازل يعني مسافر استقر، مسافر استقر، استقر يومين أو 3، أو على ما يقوله بعض القائلين بأن السفر ليس مقيد بأيام ما دام الشخص مترددا، أرى أن هذا يصوم والله أعلم، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيه مقدر محذوف، وهو فمن كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر، أما من كان مريضا فصام أو على سفر فصام فليست عليه عدة من أيام أخر، خلافا لابن حزم القائل أو الظاهري القائلين بأن من صام وهو مريض أو وهو مسافر عليه الإعادة صام أم أفطر، وهذا القول شاذ وغريب. الكلام على المسافر، هل الأفضل له الصوم أم الأفضل له الفطر؟ الظاهر أن هذا بحسب حاله، إن كان الصوم يسيرا عليه صام، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، إن كان الصوم عليه شاق فليفطر، للآية ولحديث ليس من البر الصيام في السفر. قد وردت في صيام المسافر أحاديث، منها أن النبي صام في سفره وأفطر، إن حديث أبي الدرداء سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وسأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ورأى النبي رجلا ظلل عليه وهو مسافر واجتمع عليه الناس، فقال: ما شأنه؟ قالوا: صائم في السفر. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك في هذا الصدد، فالنبي كان مع أصحابه في سفر فقال لهم: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فكلها في الباب. ويوجز هذا الرأي أو يوجز الحكم في هذا الصدد ما قاله عمر بن عبد العزيز لما خرج على إثر صوت سمع في المسجد أو إثر صوت ارتفع، فخرج فسأل: ما هذا؟ قالوا: هذان عالمان عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر اختلفا. وعمر بن عبد العزيز يعرفهما تماما، كلاهما عالم ومن بيت علم. قال: ما شأنكما؟ قال: اختلفنا في مسألة صوم المسافر. قال: ماذا تقول يا سالم؟ قال: أقول إنه يفطر في السفر، المسافر يفطر. قال: عمن أخذت ذلك؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تقول يا عروة؟ قال: أقول يصوم في السفر. قال: عمن أخذت ذلك؟ قال: عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان الله، يسر وعسر، إن كان ثم عسر فأفطر، إن كان ثم يسر فصم، يعني إن كان الصوم يسيرا فصم، إن كان الصوم شاقا عليك فأفطر. وهذه الكلمة جمعت بين الأحاديث والله أعلم. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر فتحت لنا الباب والحمد لله، فلم نقيد بأيام معينة أو بزمن معين. فلذا من كان عليه أيام من رمضان السابق ودخل عليه رمضان الجديد فلا شيء عليه إلا إعادة ما عليه ولو بعد رمضان المقبل. أما قول من ألزم وهم الجمهور بأنه يكفر بإطعام مع كل يوم لكونه دخل عليه رمضان جديد فلا أعلم له مستندا بعد بحث. فالظاهر أن قوله تعالى فعدة من أيام أخر فتح لنا الباب للقضاء في أي أيام شئنا، هذا عن قوله فعدة من أيام أخر، أي عدد الأيام التي أفطرها يصومها، وعلى الذين يطيقونه فدية، على الذين يستطيعون الصيام يطيقون الصيام إن أرادوا أن يفطروا بلا سبب فدية قدرها طعام مسكين عن كل يوم، إن أطعموا مسكينين فلا بأس بذلك. وإذا كان في أول الإسلام كان الشخص مخيرا بين الصوم وبين الفطر والإطعام، إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا التخيير بعد وأصبح لزاما أن يصوم، نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا رأي جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. خالف في ذلك ابن عباس فقال وعلى الذين يطيقونه، أي يصومونه مع مشقة عليهم، أن يفطروا إن شاءوا كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. يرى ابن عباس أن الآية فيهم وأن هؤلاء يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، إلا أن الجمهور يرون ما سبق في تفسير الآية وأنها منسوخة وكانت على التخيير، ومن ثم قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم من الفطر والإطعام إن كنتم تعلمون. أما عن حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز فليس فيهما نص إلا قول ابن عباس في الآية، وبقي آثر عن أنس بن مالك أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا لما تقدمت به السن، لكن ليس بنص ملزم عن رسول الله في ذلك، والآية منسوخة التي احتج بها ابن عباس. فعلى ذلك فالشيخ الكبير العاجز عن الصيام والمرأة العجوز العاجزة عن الصيام وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يشفى منه في الظاهر والله على كل شيء قدير، هؤلاء إن أفطروا ليس عندنا نص ملزم بأنهم يطعموا، لأن الآية التي احتج بها ابن عباس منسوخة، وأثر أنس إنما هو فعله موقوف عليه موقوف عليه. نعم هو الأفضل إن استطاع، لكن إن لم يفعل ليس عندنا نص يؤثمه، ليس عندنا نص نؤثمه به. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي قدرها طعام مسكين عن كل يوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إذا أطعمت مسكينين أفضل لك من أن تطعم مسكينا واحدا. وذا عام في الكفارات، عام في الكفارات، فإذا كانت مثلا عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين فأطعمت 20 مسكينا هذا تطوع منك، فمن تطوع خيرا فهو خير له، فلا تكن ممسكا في الكفارات على وجه الخصوص، وذلك للآية الكريمة فمن تطوع خيرا فهو خير له، ولفعل الصحابة في ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تنفق بسخاء، فقال عبد الله بن الزبير إذ كان أميرا على مكة، هي خالته، إن أم المؤمنين تنفق كثيرا لئن لم تنتهي لأحجرن عليها، فحزنت منه حزنا شديدا، هي خالته بمنزلة أمه، فقالت ابن الزبير يحجر علي والله لا أكلمه ما حييت، والله لا أكلمه ما حييت، أي يتهمني بأني سفيها لا أكلمه ما حييت، فاعتزلته ومنعته من دخول البيت، ونذرت نذرا شديدا أنها لا تكلمه، وحلفت أيمانا، فطالت المدة على ابن الزبير، وشق عليه خصام خالته له ومنعها له من دخوله البيت، فاحتال بكل حيلة، والأبواب أمامه مغلقة، حتى أشار عليه بعضهم بعض من محارمها أن يذهب معهم ويعمون الأمر عليها، فطرقوا عليها الباب وهو معهم. قالت: من؟ قالوا: كلنا لك محارم. واحد منهم تكلم واثنان تكلما: كلنا لك محارم، ندخل. قالت: ادخلوا، محارم ادخلوا. فدخل معهم إذ هو ابن أختها وهو محرم لها، فجاءت تلفظه ما استطاعت، فأقبل على رأسها يقبل رأسها ويبكي، ويتحاول أن تصرفه وتقول: نذري نذري، ماذا أصنع في نذري؟ وهم يستعطفونها: ابن أختك يا أم المؤمنين، لا يصلح، القطيعة شأنها عظيم عند الله. ما زالوا بها ويتبكي بكاء شديدا من أجل نذرها الذي نذرت، وبعد عفت عنه، والشاهد أنها اعتقت ما يقارب 40 رقبة في هذا النذر، ولا يجب عليها عتق هذه الرقاب كلها، لكن عظمت اليمين فعظمت أيضا الكفارة. فمن كانت عليه كفارة لا يدقق التدقيق الشديد، يبذل، لأن من تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وصيامكم خير لكم من الفطر والإطعام، إذ كنتم مخيرين بين الصوم وبين الفطر والإطعام. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا حث على تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم المبارك. ألا تتخذ قراءة القرآن تجارة يتاجر بها في الناس، إنما يقرأ لوجه الله. ونهيب بالأئمة الذين يؤمون الناس ويستغلون ذلك كتجارة يتاجرون بها، متعجلين أكثر أجورهم في الدنيا، نهيب بهم أن يحتسبوا الأجور عند الله سبحانه وتعالى. فقد تفشت وانتشرت مسألة الاتجار بالإمامة في رمضان، فعلى كل مسلم يتحرى أجر الآخرة وينشده أن يحتسب. لا نقول ذلك بناء على تحريم أخذ الأجر على إمامة الناس، إنما نذكر بما هو أفضل وخير وأبقى، فإن الأعمال الصالحة والباقيات الصالحات ثوابها بلا شك أعظم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر بأن بني النجار لما قال لهم الرسول: ثامنوني بحائطكم يا بني النجار، أي اطلبوا ثمنا لبستانكم كي أبني عليه مسجدا، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، وأبوا أن يأخذوا شيئا مقابل أرض بستانهم التي بني عليها المسجد النبوي، فلا زالت الأجور دارة عليهم إلى يومنا هذا. فمن من مصل يصلي في المسجد النبوي إلا ولبني النجار نصيب من الأجر والثواب، فإنهم فعلوا خيرا باقيا. فإذا نهيب بإخواننا أن يمتنعوا عن هذا التنافس المقيت، التنافس في زيادة الأجور مقابل إمامة الناس في رمضان. ومن كان مستغنيا فليستغني، والنبي يقول: من استعف أعفه الله ويعفه الله. أعود قائلا: إن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا يهيب بنا ويشجعنا ويذكرنا بكثرة التلاوة في هذا الشهر، الذي هو شهر القرآن الذي كان النبي يعارض جبريل فيه بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل في ليلة القدر كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أوله نزل في ليلة القدر من رمضان، وقيل كله نزل من عند الله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وبعد نزل منجما، وكان مبتدأ نزوله أيضا في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخت التخيير في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ إذن: فمن شهد منكم بمن شهد منكم الشهر فليصمه. وحتى لا يظن أن الرخصة للمسافر والمريض نسخت، أكد على بقائها، إذ الله قال: فمن كان منكم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أفادت الآية أن شريعتنا سمحة والحمد لله. يشق عليك الصيام لا تطيقه تمرض، إذا صمت أفطر أفطر، ديننا فيه فسحة، ديننا فيه فسحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. حتى إذا أكره الشخص على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تكلم بها، إذا اضطر إلى أكل الميتة أكلها، إذا اضطر إلى أكل الخنزير أكله إذا دعت الضرورة لذلك. فالحمد لله ديننا فيه فسحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، أو تروا الهلال، فإذا رأينا الهلال ل29 أفطرنا، وهذا غالب ما يكون الشهر 29، إن غبي علينا أكملنا العدة 30، وبعدها وإذا رأينا الهلال قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فاستل منه بعض العلماء أن التكبير يبدأ بمجرد رؤية هلال شوال: ولعلكم تشكرون. فالحمد لله على الإيمان والإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بلغنا في تفسير آيات الصيام إلى قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم إن آية الدعاء تخللت آيات الصيام، وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومعنى الآية الكريمة: إذا سألك عبادي عني أقريب أنا أم بعيد، فإني قريب. قال العلماء: الله أجاب بنفسه في باب الدعاء للدلالة على قربه من عباده، وأنه لا يحتاج إلى وسائط في الدعاء. فإذا قرأت قوله تعالى: يسألونك عن اليتامى، تجد الجواب: قل إصلاح لهم خير. إذا قرأت: يسألونك عن الخمر والميسر، تجد: قل فيهما إثم كبير. يستفتونك قل الله يفتيكم في النساء، فتجد كلمة قل لكن في آية الدعاء بالذات الله تولى الجواب بنفسه. وإذا سألك عبادي عني أي عن شأني وأني قريب أم بعيد، وإذا سألك عبادي عني فلم يقل قل إني قريب، إنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكل من له حاجة بربه فلينزلها بالله وليسأله، فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهذا محله إذا استوفى شرائط الدعاء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي فليجيبوني وليطيعوا أمري إذ دعوتهم بدعائي، إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني أني أجيب دعاءهم، وليصدقوني فيما أخبرتهم به لعلهم يرشدون. والراشد هو المستمسك بدينه على صلابة فيه. تخللت آية الدعاء آيات الصيام لحث الصائم على الدعاء، فالله يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالشهر شهر دعاء أيضا، فوأنت صائم ادعو ربك، وأنت قائم ادعو ربك، وأنت ساجد ادعو ربك. فمع أعمال البر والطاعات صاحبها بالدعاء. تخللت الآية آية الدعاء آيات الصيام للإشارة إلى هذا المعنى ولمعاني أخر، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله في محله. وفي الحديث وقد حسن من بعض العلماء ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، ثم قال تعالى وبعد آية الدعاء والترغيب فيه والحث عليه خاصة مع الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما الرفث؟ وهل كان الرفث محرما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ الرفث هنا الجماع، الرفث هنا الجماع، وإن كانت كلمة الرفث تطلق أحيانا ويراد بها الكلام الذي هو مقدمات الجماع، أو أحيانا تطلق ويراد بها الكلام القبيح بين الناس، لكن ليست هي المعنية هنا. لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: إن أخا لكم لا يقول الرفث. وتلا من أبيات شعره أبيات يقول فيها ابن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الليل ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الرفس في الآية الكريمة الجماع، فهل كان الجماع حراما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كان ثم شيء من ذلك، لكن لم يكن تحريما كليا طول الليل، إنما كان أمر الصيام في أوله وأمر الفطر في أوله. أنك إذا كنت صائما فأذن للمغرب لك أن تأكل وتشرب وتجامع زوجتك، لكن إلى متى؟ إلى أن تنام. فإذا نمت واستيقظت قبل الفجر ليس لك شيء من ذلك. فكان أمد إباحة الأكل والشرب والجماع إلى النوم، لم يكن إلى الفجر. فربما شق هذا على بعض المسلمين، وقد شق بالفعل، فإن صحابة من صحابة رسول الله كانوا يختنون أنفسهم كما سيرد بيانه. منهم صحابي اسمه، وهذا لم يكن يختن نفسه، بل الوارد في الاختيان عمر رضي الله عنه مع فضله وإمامته. قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، وكان اليوم حارا فأذن للمغرب فرجع إلى بيته فسأل أهله الطعام والشراب، قالوا ما عندنا طعام ولا عندنا شراب، ولكن نبحث لك عن طعام وشراب. قالت زوجته أخرج ألتمس لك الطعام أو الشراب. فذهبت تبحث، فمن شدة التعب نام، فلما رجعت ببعض الطعام والشراب وجدته نائما فقالت خيبة لك، تعني لأنك لن تأكل ولن تشرب إلا غدا المغرب، ثم إنه أصبح صائما فأغمي عليه. فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونزلت أولا بدون كلمة من الفجر، فكان أحدهم يأتي بخيط أبيض وخيط أسود ويربط هذا في رجل والآخر في الرجل الأخرى ويأكل ويشرب حتى يظهر له هذا من ذاك. منهم صحابة أجلاء فضلاء كعدي بن حاتم الطائي وغيره، إلى أن قال لهم النبي إن وسادك العريض، إنما المراد بياض الليل وسواد النهار، فنزلت بعد من الفجر، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فإن منهم من كان يخون نفسه أو يخون غيره، وقد صدر هذا أو نقل هذا عن عمر رضي الله عنه، فكان في أول الأمر إذا أنت نمت بعد المغرب لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع إلا غدا المغرب، أما إذا استيقظت مثلا بعد ساعة أو ساعتين ليس لك شيء من ذلك. فتأخر عمر ذات ليلة على ما حسنه بعض العلماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى بيتي فأراد من امرأته ما يريد الرجل من أهله، فقالت إني نمت، قال ما نمت، ووقع عليها، فهذا تخوين منه لزوجته، تخوين منه لزوجته. وقد يصدر هذا التخوين من الشخص لنفسه هو أيضا، وكما أسلفت مرارا قد يكون أحدنا في الحرم مثلا في يوم الجمعة منتظرا لصلاة الجمعة والحرم مزدحم غاية الازدحام، وأنت تخشى أن ينتقد وضوءك فتخرج لا تستطيع أن ترجع إلى الحرم ولا أن تستطيع أن تخرج أصلا، فأحدهم ينام وهو بجوارك نام وسمع له غطيط واضطجع حتى اضطجع، فتوقظه تقول له قم اصحى قم توضأ، فهو يحمل هم الوضوء كيف يكون، مشاق يقول له انا ما نمت يا اخي، قل يا اخي انت نمت، قل لك لا انا ما نمت انا اعرف بنفسي منك، فيخون نفسه من اجل المشقة التي ستقع عليه. فكان من الصحابة من يخون نفسه ينام، ولانه اذا استيقظ لن ياكل ويشرب الا غدا المغرب، قال أنا ما نمت أنا عارف أنا عملت إيه، ويأكل ويشرب مخونا نفسه، أو يخون زوجته، أو تخون المرأة زوجها إذا أرادت منه ما تريده المرأة من زوجها، قل لا أنا نمت، قل لا أنت ما نمت أنت صاحي مصحصح طول الليل، حتى يقع في مسألة. حتى قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تخونونها، يخون أحدكم نفسه أو يخون أحدكم أهله أو يخون أحدكم غيره. فتاب عليكم رجع عليكم برحمته. فالآن وبعد نزول الآية باشروهن، الآن باشروهن، أبيح لكم أن تباشروا الزوجة طول الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، التمسوا الولد. ففي الآية الحث على الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب مشروع، وعليه لا أقول عشرات الأدلة أو مئات، بل آلاف الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والنقل، مشروعية الأخذ بالأسباب. فلو تزوجت امرأة وأنت تعلم أن الذرية مقدرة، تزوجت امرأة وقلت لها في الليلة الأولى من البناء قومي ندعو الله أولا قبل أن نعمل أي شيء، نصلي، قامت تصلي معك، قلت لها ندعو ربنا، قامت تدعو وترفع يديها ويديك مرفوعة إلى الله، يا رب ارزقنا بالولد، وبعدها نمتما كألواح الخشب المتجاورة، ومن غد تكرر الكلام، دعوتما ربكما وعلى هذا الغرار شهورا طويلة لم يحصل جماع، هل يتصور أنك سترزق بالولد؟ أنت تركت الأخذ بالأسباب. فالله يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم، نحن نوقن أن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي التمسوا الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أشير من قبل إلى أن بعض الصحابة كانوا يقولون كل واشرب حتى ينفجر الفجر، كل واشرب حتى لا تشك في أن الظلام باقي، كذا كان يقول بعضهم. أما الأثر الوارد عن حذيفة رضي الله عنه إذ قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فهذا الخبر شاذ، وهذا وإن ورد موقوفا فهو مأخوذ على حذيفة أيضا، ولا يصح الأخذ بهذا الرأي لأنه معارض للقرآن ومعارض للسنة. فالقرآن الكريم فيه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والسنة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إن بنينا على ظاهر الآية سلكنا مسلك الشيعة البغضاء الذين يقولون لا نفطر حتى يظهر النجم ولا يعتبرون بغروب الشمس، لكن النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فغربت الشمس فقال لبعض أصحابه انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، أي النهار ما زال واضحا، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالانتظار إلى ظهور النجم من فعل الشيعة، والآية بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بداية الليل غروب الشمس. قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. منع المعتكف من جماع الزوجة، وهذا مجمع عليه، ومجمع على أن الجماع يفسد الاعتكاف، ومن قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد إشارة إلى ضعف الرأي القائل بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ورأي تبنه بعض علمائنا المعاصرين قريب الوفاة فكانوا يمنعون وأتباعهم يمنعون الاعتكاف في كل المساجد إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذا رأي في الحقيقة ليست عليه الجماهير، ورأي شاذ غفر الله لقائله ولمن قالوا به، فإنهم بناء على هذا الحديث يمنعون الاعتكاف في كل مساجد العالم إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وعن هذا الحديث فلا يصح، إنما هو من قول حذيفة بن اليمان موقوفا عليه، كما أخرج ذلك الفاكهي وغيره، أخرجه الفاكهي في تاريخ مكة موقوفا. فالصواب أن هذا الخبر موقوف، ولو صح لأول، لو صح لأول لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فعم كل المساجد، ولأول بأنه لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا بلا ريب صحيح، لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام، لأن صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، والمسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، والأقصى ما بين 500 صلاة إلى 250 صلاة فيما سواه. هذا إن صح الخبر، ولكنه لا يصح، والله أعلم. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وللاعتكاف أحكام تأتي في محلها إن شاء الله. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عقبت بها آيات الصيام، فلا تكن صائما وتأكل أموال الناس بالباطل، لا تكن صائما وتسرق وتغش. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ولكن إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فلا يصح منك أن تبتعد عن الطعام والشراب وهما في الأصل حلال، وتأكل أموال الناس بالباطل وتغش الناس. لذا عقبت الآيات بقوله والله أعلم بسبب التعقيب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، تتوصلوا بها إلى الحكام، ترشونهم كي تأخذوا ما ليس لكم، كي تأخذوا أموال الناس بالباطل، ترشوا الحكام وترشوا القضاة وترشوا المسؤولين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بلغنا الله إياكم رمضان على خير وأمن وإيمان، وهل أهله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والإيمان، جعله الله إلى خير ورشد وبركة علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الإجابة على الأسئلة على وجه السرعة. يسأل سائل إذا دخل ماء في الدبر من الشطاف هل يفسد الصيام؟ لا يفسده، هو ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والله أعلم. يقول كيف يعلم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ اذهب فانظر إلى اتجاه طلوع الشمس عند الفجر، سترى بياضا وسوادا. وإذا أحببت أن أقرب لك المسألة أقول في النهار عند غروب الشمس، بعد أن تغرب الشمس، بعد أن تغرب الشمس إذا نظرت إليها ستجد حمرة مستعرضة عريضة، وبعد الحمرة في شيء من ظلام، فهذا فارق في المغرب. نفس الشيء في الصبح لكن بدل الحمرة بياض. يعني أنت إذا نظرت إلى غروب الشمس، إلى اتجاه السماء في اتجاه غروب الشمس بعد أن سقط قرصها، تجد حمرة، هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر. في اتجاه السماء في اتجاه غروب الشمس، الشمس غربت لكن هناك حمرة، الحمرة تسمى الشفق الأحمر، إذا ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء. إذا عكسنا الأمر في النهار سترى بدلا من الحمرة بياضا، سترى بدلا من الحمرة بياضا، وفوق البياض سواد مستعرض بعرض السماء، فهذا البياض خيط أبيض والسواد فوقه هو الخط هو الخيط الأسود. الناس اللي في المدن يجربوا يوما أو يومين يطلعوا برا، أو يؤخر الصلاة احتياطا، يؤخر الصلاة احتياطا ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى يسلم له أمره في الصلاة. الأكل أمره قريب، الأكل أمره قريب، إن أمسك شيئا ما احتياطا لنفسه له ذلك، لكن الصلاة يتحرى لها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نذر شخص إلى الحرام ثم نام واحتلم، إذا خرج منه المني وهو نائم فصيامه صحيح. اضطر شخص لتحاليل المني فأخرج المني من أجل التحاليل يفطر، هنا لا تأكل خلال الأذان. يقول قائل إن ابن المنذر نقل الإجماع على أن القيء يفطر، هذا الإجماع فيه خلل، فإن الذين قالوا يفطر وهم الجمهور قالوا المستقيء هو الذي يفطر، وهم معارضون أيضا بابن عباس إذ قال الفطر مما دخل ليس مما خرج، فهنا تجوز في نقل الإجماع والله أعلم. هل يلزم المرأة كفارة إذا أطاعت زوجها على الوطء في رمضان؟ نعم يلزمها الكفارة. ما العمل مع النسوة اللواتي يأتين بالأطفال ويعبسن طول الصلاة؟ الله يقول في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فما كان يخل بالخشوع يمنع. نعم إذا بكت في البكاء في الفريضة تجوز الإمام في الصلاة، أما بعد الفريضة فإذا كانت هي وولدها سيفسدان على الناس الصلاة فالله لا يحب الفساد. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، كيف إذا انضم إلى ذلك أنها هي وولدها يفسدان في المسجد؟ الرخصة في الفطر في السفر هل شرط المشقة أم لا؟ لم تذكر المشقة في الآية. جمع في نهار رمضان أكثر من مرة هل عليه كفارة واحدة؟ إذا كان في نهار واحد فهي كفارة واحدة، أما إذا كان في أكثر من يوم فبكل يوم كفارة. امرأة نزل عليها الحيض الظهر ظهرا تفطر، امرأة وضعت وصارت ترضع أتى عليها رمضان ولا تستطيع الصيام فأفطرت الشهر، عليها إعادة الأيام ولو بعد ذلك. يقول هل فعل عائشة مع عروة مع عبد الله بن الزبير يدخل في حديث اتركوا هذين حتى يصطلحا؟ لا، هو الحديث فيه لا يحل لمسلم أن يجرى أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هي لم تكن تلتقي به أصلا، فالكلام فيما إذا التقيا، فيما إذا التقيا وأعرض هذا وأعرض ذاك، لكن هو ابن أختها والهجران لعلة يجوز أحيانا، الهجران للتأديب يجوز أحيانا والله أعلم. هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ من مصحف الجوال؟ اقرأ من المصحف لأن الجوال يشغل، والنبي يقول إن في الصلاة لشغلا. إذا ظهر الهلال في بلد من بلاد المسلمين ماذا نصنع؟ هناك رأيان للعلماء في المسألة، أحدهما أن لكل قطر هلاله، والآخر أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار المتقاربة كلها. الأخير رأي الجمهور، الأول رأي ابن عباس، فبأي الرأيين أخذت لا جناح عليك، لكن لا تظهر خلافا في الناس، يعني افترض أنك رأيت هلال السعودية، تبعت السعودية في الهلال وتريد أن تأخذ بهذا الرأي خذ به، لكن لا تظهر في الناس خلافا، وهذا قول الإمام الشافعي. ولا تفتن الناس، إن شئت أن تأخذ برأي أخذت به، لأن الرأيان قويان جدا، قويان. ورأي الجمهور، استدل الجمهور بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا لعموم المسلمين، فمسلم القاهرة كمسلم المنصورة كمسلم الرياض، هذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور. فإن أخذت به ورأيت أنك ستخالف الناس لا تظهر الخلاف في الناس. وإلى ذلك أشار الشافعي في عدد من المواطن، والله أعلم. صيام يوم الشك، ما يوم الشك؟ وهل يصام أم لا؟ يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان، تشك هل هو واحد رمضان أو هو المتمم، فمن الناس من يصوم احتياطا، فنهى النبي عن صام يوم الشك إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، إذا كان من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس مثلا، وجاء يوم الشك الاثنين أو الخميس صم على عادتك. هل نفطر عندما يقول المؤذن الله أكبر أم ننتظر حتى يشهد؟ بمجرد أن يقول الله أكبر، بل بمجرد أن تغرب الشمس. أعمال أصحاب الأعمال الشاقة كعمال الخرسانة لا يفطر، يأخذ أجازة ويشتغل في الليل، ليس عندنا نص في ذلك. الضرورات القصوى هي التي فقط يقال فيها عند لقاء الله كنا مضطرين يا ربي. لكن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.